لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة في القصر الرسولي في الفاتيكان أعضاء جمعية القديس يوسف جوزيبيني ديل موريالدو، ووجه كلمة رحب فيها بجميع الحاضرين، وشكر الأب توليو لوكاتيلي على الكلمة التي وجهها بمناسبة هذا اللقاء. وسلط الأب الأقدس الضوء على أولية محبة الله، الانتباه إلى العالم الذي يتغير، والعذوبة الأبوية للمحبة. قال قداسة البابا فرانسيس في مستهل كلمته إلى أعضاء جمعية القديس يوسف: نلتقي بمناسبة الذكرى 50 بعد 100 لتأسيس جمعيتكم. ففي 19 من أذار مارس من العام 1873، أضاف الأب الأقدس يقول، أسس القديس ليوناردو موريالدو جمعية بيا سوتشيتا تورينيزي دي سان جوزيبي للاعتناء خصوصا بالشباب العمال وتنشئتهم. وتم ذلك في تورينو في وضع صعب اتسم بالكثير من الفقر الأخلاقي الثقافي والاقتصادي، وإذا ذلك لم يكن غير مبال، إنما قبل التحدي وباشر العمل. ونشأت هكذا جمعية اغتنت على مر قرن ونصف بأشخاص وأعمال وخبرات ثقافية متعددة، وخصوصاً بالكثير من المحبة، أضاف الأب الأقدس يقول في كلمته. وتعد اليوم زهاء 500 راهب، هذا بالإضافة إلى راهبات موريالديني للقديس يوسف التي يحتفلن بالذكرى 70 لتأسيسهن، مقدما لهن أطيب التمنيات، والمعهد العلماني والعديد من العلمانيين، جميعهم متحدون في عائلة واحدة. وتابع البابا فرانسيس مشيرا إلى أن البذرة التي وضعها الله في الكنيسة من خلال اليدين السخيتين للقديس ليوناردو موريالدو قد نمت كثيرا. كما وأشار البابا فرانسيس إلى الرسالة التي وجهها عام 2022 إلى رئيس عام جمعية القديس يوسف، وذلك بمناسبة افتتاح الاحتفال اليوبيلي، وتمنى فيها أن يواصل النمو في فن إدراك متطلبات الأزمنة، وحثهم كما قال على الاهتمام خصوصا بالشباب الذين يحتاجون اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى شهود ذوي مصداقية. وأضاف البابا فرانسيس أنه فيما يجدد اليوم هذه الدعوة يود أن يسلط الضوء على 3 نقاط مهمة لحياتهم ورسالتهم، كما قال: أولية محبة الله، الانتباه إلى العالم الذي يتغير، والعذوبة الأبوية للمحبة. وفي هذا الصدد أشار الأب الأقدس في كلمته إلى أن خبرة محبة الله قد طبعت بشكل عميق حياة القديس ليوناردو موريالدو الذي كان يقول للإخوة: لندع الله يحبنا. وأضاف الباب فرانسيس يقول إن ذلك قد شكل سر حياته ورسالته، وهذه الدعوة هي صالحة أيضا لنا لندع الله يحبنا كي نكون شهودا ذوي مصداقية لمحبته. وتابع الباب فرانسيس كلمته إلى أعضاء جمعية القديس يوسف، لافتا إلى أن القديس ليوناردو موريالدو كان متنبها كثيرا لاحتياجات أناس زمنه، وتمكن من ملاحظة مصاعب جديدة خطيرة وغالبا مخفية. وقد علم بشكل خاص الشباب العمال التخطيط لمستقبلهم وإسماع صوتهم ومساعدة بعضهم البعض، كما وعرف أن يدرك قيمة العلمانيين في حياة ورسالة شعب الله. وأضاف الباب فرانسيس يقول في كلمته أدعوكم إلى تنمية شغفه وشجاعته نفسها معا علمانيين رهبانا وراهبات على دروب مشتركة من الصلاة والتمييز والعمل لكي تكونوا صانعي عدالة وشركة. وفي هذا الصدد تابع الأب الأقدس كلمته لافتا إلى قيمة مهمة هي العذوبة الأبوية للمحبة، مسلطا الضوء على البحث عنها وعيشها بينهم بروح أخوة وممارستها إزاء الجميع. وفي ختام كلمته إلى أعضاء جمعية القديس يوسف بمناسبة الذكرى 50 بعد 100 لتأسيسها، وتحديدا في العام 1873، ذكر قداسة الباب فرانسيس بالدعوة إلى القداسة التي كان يوشهها القديس ليوناردو موريالدو، كونوا قديسين. وشكر الأب الأقدس من ثم الأخوة والأخوات على كل ما يقومون به في الكنيسة على خطى القديس ليوناردو موريالدو، ومنح الجميع بركته الرسولية، وطلب منهم ألا ينسوا أن يصلوا من أجله.
القواعز القصر الرسولي الكاردينال رانييرو كانتالاميسا، صباح الجمعة تأمله 3 لزمن الصوم في قاعة بولس 3 بالفاتيكان تحت عنوان الله محبة. واستهل الكاردينال كانتالاميسا تأمله بالقول سيتركز هذا التأمل كليا وفقط على الله، إن اللاهوت أي الحديث عن الله لا يمكن أن يبقى غريبا عن واقع السينودوس تماما، كما لا يمكنه أيضا أن يبقى غريبا عن أي لحظة أخرى في حياة الكنيسة. بدون اللاهوت يصبح الإيمان بسهولة تكرارا ميتا، وسوف يفتقر إلى الأداة الرئيسية لانثقافه. كتب القديس بولس إن الروح يفحص عن كل شيء حتى عن أعماق الله، ما من أحد يعرف مما في الله غير روح الله، ولم ننل نحن روح العالم بل نلنا الروح الذي أتى من الله لنعرف ما أنعم الله به علينا من المواهب. ولكن أين يمكننا الآن أن نجد لاهوتا يعتمد على الروح القدس بدلا من تصنيفات الحكمة البشرية لمعرفة أعماق الله؟ تابع واعز القصر الرسولي يقول إن الخبر الأجمل الذي يجب على الكنيسة أن تجعل صداه يتردد في العالم هو الخبر الذي ينتظر كل قرب بشري أن يسمعه، وهو الله يحبك. على هذا اليقين أن يقود ويحل محل ذلك اليقين الذي حملناه فينا على الدوام الله يدينك. كذلك على تأكيد القديس يوحنا الله محبة أن يرافق مثل ملاحظة أساسية كل أعلان مسيحي، حتى عندما يجب أن يذكر كما يذكر الإنجيل بالمتطلبات العملية لهذه المحبة. عندما نستدعي الروح القدس نحن نفكر أولا في الروح القدس كنور ينيرنا في المواقف ويقترح علينا الحلول الصحيحة. نحن لا نفكر في الروح القدس كمحبة، فيما أن هذه هي العملية الأولى والأساسية للروح التي تحتاجها الكنيسة. وحدها المحبة تبني، أما المعرفة فغالبا ما تنفخ وتقسم. وإذا سألنا أنفسنا عن سبب حرصنا الشديد على المعرفة فيما لا نقلق أبدا بشأن المحبة، نجد أن الإجابة بسيطة، المعرفة تترجم إلى قوة، أما الحب فيترجم إلى خدمة. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول: لنبدأ من سر الثالوث، لماذا نؤمن نحن المسيحيين أن الله هو واحد وثالوث؟ نحن نؤمن بالله واحد وثالوث لأننا نؤمن بأن الله هو محبة. كل حب هو حب لشخص ما أو حب لشيء ما، لا يوجد حب فارغ بدون موضوع حب، كما أنه لا توجد معرفة ليست معرفة لشخص ما أو لشيء ما. والآن من يحب الله لكي نصفه بالمحبة؟ الكون، البشرية، وبالتالي هل هو محبة فقط منذ بضع عشرات المليارات من السنين، أي منذ وجود الكون المادي والبشرية؟ من كان يحب الله قبل ذلك لكي يكون محبة؟ لأن الله لا يستطيع أن يتغير ليصبح ما لم يكن عليه سابقا. استطاع المفكرون اليونانيون الذين كانوا يرون الله أولا كفكر أن يجيبوا كما فعل أرسطو في كتابه الميتافيزيقية: لقد كان الله يفكر نفسه، كان الفكر الخالص، فكر الفكر، لكن هذا الأمر لا يعود ممكنا في اللحظة التي يقال فيها أن الله محبة، لأن الحب النقي للذات لن يكون سوى أنانية أو نرجسية. ولكن إليكم إجابة الوحي التي تم تحديدها في مجمع نيقيا عام 325: الله هو محبة منذ الأزل، لأنه حتى قبل أن يكون هناك شيء خارج نفسه ليحبه كان لديه في نفسه كلمة، الإبن الوحيد الذي أحبه بمحبة لا متناهية، وهي الروح القدس. وبالتالي فإن سر الأسرار ليس الثالوث، وإنما أن نفهم ما هو الحب حقا بما أنه جوهر الله ذاته، فلن نعطى أو نفهم تماما ما هو الحب ولا حتى في الحياة الأبدية. ومع ذلك سيعطى لنا شيئا أفضل من معرفته، هو أن نمتلكه ونشبع منه إلى الأبد. قد لا يمكننا أن نعانق المحيط، قد لا يمكننا أن نعانق المحيط، ولكن يمكننا أن ندخل فيه. طابع واعز القصر الرسولي يقول: لننتقل إلى السر العظيم الآخر الذي علينا أن نؤمن به ونعلنه للعالم، تجسد الكلمة في ضوء ظهور الله كمحبة. سنرى أن هذا الأمر أيضا يكتسب بعدا جديدا. ننطلق مجددا من السؤال الشهير للقديس أنسلموس: لماذا صار الله إنسانا؟ والإجابة على هذا السؤال معروفة، ذلك لأنه وحده الشخص الذي هو في الوقت عينه إنسان وإله يمكنه أن يفتدينا من الخطيئة. إن إجابة القديس أنسلموس صحيحة على الدوام، ولكنها ليست الإجابة الوحيدة الممكنة، كما أنها ليست مرضية تماما. نقول في قانون الإيمان: إن ابن الله صار جسدا من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا، ولكن خلاصنا لا يقتصر على مغفرة الخطايا وحدها ولا حتى عن خطيئة معينة، الخطيئة الأصلية. لذلك هناك مجال لتعميق الإيمان، هذا ما حاول فعله الطوباوي دانز سكوتوس. إن الله كما يقول صار إنسانا لأن هذه كانت الخطة الإلهية الأصلية قبل السقطة نفسها، أي أن العالم الذي خلق بالمسيح وله يجب أن يجد فيه في ملء الزمان تمامه. يكتب سكوتوس: إن الله يحب نفسه أولا، ومن ثم يريد أن يحب من قبل شخص خارج عنه يحبه بدرجة أكبر. لذلك فهو يرتئي الاتحاد مع الطبيعة التي يجب عليها أن تحبه بدرجة أكبر. وبالتالي فهذا الحبيب المثالي لا يمكنه أن يكون أي مخلوق لكونه محدود، وإنما الكلمة الأزلية فقط. لذلك كان الكلمة سيتجسد حتى لو لم يخطئ أي أحد. وبالتالي فإن خطيئة آدم لم تحدد واقع التجسد، بل حددت فقط طريقة التكفير عن طريق آلام والموت. حول هذه النقطة يدعونا الكتاب المقدس جميعا كما أعتقد، لكي نقوم اليوم بخطوة إلى الأمام حتى فيما يتعلق بسكوتوس، مدركين على الدوام أنه على الرغم من أن تصريحاتنا حول الله ليست سوى مجرد علامات باهتة رسمناها بإصبعنا على سطح المحيط، لقد قرر الله الآب تجسد الكلمة ليس لأنه يريد شخصا خارجا عن نفسه يحبه بطريقة تليق به، وإنما لأنه يريد أن يكون له شخص خارج عن نفسه لكي يحبه بالطريقة التي تليق به، وبالتالي لا لكي ينال الحب وإنما لكي يمنحه. لذلك يقول الآب السماوي وهو يقدم يسوع للعالم في المعمودية والتجلي: هذا هو ابني الحبيب. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول: نصل الآن إلى السر الثالث العظيم، آلام المسيح التي نستعد للاحتفال بها في عيد الفصح. دعونا نرى انطلاقا من ظهور الله كحب كيف أن الحب أيضا يستنير بنور جديد بجرحه شفينا. بهذه الكلمات التي قالها أشعيا عن عبد الله عبر إيمان الكنيسة عن المعنى الخلاصي لموت المسيح. ولكن هل يمكن للجراح والصليب والأمل، أي لحقائق سلبية، أن تنتج حقيقة إيجابية مثل خلاص الجنس البشري بأسره؟ في الحقيقة نحن لم نخلص بآلام المسيح، وإنما بمحبته، بتعبير أدق بالمحبة التي تم التعبير عنها في بذل الذات بالحب المصلوب. لكن ألم المسيح يحتفظ بكل قيمته، والكنيسة لن تتوقف أبدا عن التأمل فيه، لا كسبب للخلاص في حد ذاته، وإنما كعلامة ودليل للحب. إن الله قد دل على محبته لنا بأن المسيح قد مات من أجلنا إذ كنا خاطئين، وبالتالي الموت هو العلامة والحب هو المعنى. كذلك يضع القديس يوحنا الإنجيلي مفتاح فهم في بداية روايته للآلام ويكتب: وكان قد أحب خاصته الذين في العالم، فبلغ به الحب لهم إلى أقصى حدوده. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: علينا الآن أن نرى ما تغيره في حياتنا الحقيقة التي تأملناها في أسرار الثالوث وتجسد المسيح وألامه. يكتب القديس بولس: إن محبة الله قد أفيضت في قلوبنا، وهذه المحبة التي أفيضت فينا هي المحبة عينها التي أحب بها الآب الإبن منذ الأزل، وليست محبة مختلفة. أنا فيهم وأنت فيا، يقول يسوع للآب، لتكون فيهم المحبة التي أحببتني إياها وأكون أنا فيهم. لاحظوا معي، المحبة التي أحببتني إياها وليس محبة مختلفة، إنها فيض الحب الإلهي من الثالوث لنا. يقول القديس يوحنا الصليب: إن الله ينقل إلى النفس المحبة عينها التي ينقلها إلى الإبن، حتى لو لم يحدث ذلك بحسب الطبيعة كما في حال الإبن، وإنما عن طريق الاتحاد. والنتيجة هي أنه يمكننا أن نحب الأب بالمحبة التي يحب بها الإبن، يمكننا أن نحب يسوع بالمحبة التي يحب بها الأب. هذا كله بفضل الروح القدس الذي هو تلك المحبة عينها. فماذا نعطي الله إذا عندما نقول له أنا أحبك؟ لا شيء سوى الحب الذي نلناه منه، لذلك لا شيء على الأطلاق من جانبنا. فهل محبتنا لله هي مجرد ارتداد لمحبته نحوه مثل الصدى الذي يعيد الصوت إلى مصدره؟ ليس في هذه الحالة، يعود صدى محبة الله إليه من جوف قلوبنا، وإنما مع حداثة هي بالنسبة لله كل شيء شذا حريتنا وامتناننا كأبناء. وهذا كله يتم بطريقة نموذجية في الإفخارستية. ماذا نفعل في الإفخارستية غير أن نقدم للآب كذبيحتنا ما أعطانا إياه الآب نفسه، أي ابنه يسوع. وختم واعظ القصر الرسولي الكاردينال رانييرو كانتالاميسا تأمله الثالث لزمن الصوم بالقول: يمكننا أن نقول لله الآب: أيها الآب، أنا أحبك بالمحبة التي يحبك بها ابنك يسوع. يمكننا أن نقول ليسوع: يا يسوع، أنا أحبك بالمحبة التي يحبك بها أبوك السماوي. أن نعرف على وجه اليقين أن الأمر ليس وهما تقويا، في كل مرة أحاول فيها خلاص صلاتي أنا أقوم بذلك. تعود إلى ذهني حادثة يعقوب الذي قدم نفسه لأبيه إسحاق لكي ينال البركة، منتحلا صفة أخيه الأكبر. أحاول أن أتخيل ما قد يقوله الله الآب في نفسه في تلك اللحظة: الصوت ليس صوت ابني البكر، ولكن اليدين والقدمين والجسد كله، جميع هذه الأمور هي عينها التي أخذها ابني على الأرض وحملها معه إلى السماء، وأنا متأكد من أنه يباركني كما بارك إسحاق يعقوب. هذا هو جمال إيماننا المسيحي. نرجو أن نتمكن من أن ننقل القليل منه إلى رجال ونساء عصرنا الذين يتعطشون للحب ولكنهم يجهلون مصدره.
شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس الأساقفة فورتوناتو نواتشوكو في 15 من أذار مارس في الاجتماع 52 لمجلس حقوق الإنسان، والذي تمحور حول تأثير المديونية والالتزامات المالية الأخرى للدول على التمتع الكامل بالحقوق الإنسانية، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي كلمته تطرق رئيس الأساقفة إلى الحوار مع الخبراء حول تأثير التقنيات الحديثة للتجارة الرقمية على التمتع بالحقوق الإنسانية، فقال إن استخدام هذه التقنيات بإمكانه أن يقود إلى فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، وأن يخلق من جهة أخرى الملايين من أماكن عمل جديدة. إلا أن المستجدات في الفسحة الرقمية والتي لا يتم تنظيمها بشكل جيد من خلال قواعد تثير الكثير من الشكوك حول حماية حقوق الإنسان والتعزيز الحقيقي للتنمية البشرية المتكاملة وللخير العام. وتابع مراقب الكرسي الرسولي الدائم مشيرا إلى بعض الأمثلة، ومن بينها احترام الخصوصية، حيث تحدث عن خطر استخدام البيانات الشخصية في عمليات التحويل الرقمية لأغراض أخرى. تطرق رئيس الأساقفة أيضا إلى غياب الشفافية، مشيرا بشكل خاص إلى انتشار العملات الرقمية والذي يهدد بخطر التهرب من تسديد الضرائب، هذا إلى جانب إمكانية الاستفادة من هذه المستجدات من قبل نشاطات إجرامية ومن بينها الإتجار بالبشر. وأشار في هذا السياق من جهة أخرى إلى خطر تقليص قدرات الدول على ضمان مساعدات اجتماعية ملائمة لمواطنيها. ثم أعرب رئيس الأساقفة فورتوناتو نواتشوكو عن قلق الكرسي الرسولي حول تبعات الأشكال الجديدة من التحويلات الرقمية على زيادة المديونية، وشدد على تناقض هذا مع تعزيز التنمية، وحذر هنا من مخاطر تعريض الأشخاص لآليات تؤدي إلى المزيد من الفقر والاستبعاد وإدخالهم في دوائر مغلقة يصعب عليهم الخروج منها. ثم ختم مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، مشيرا إلى مواصلة مناقشة إطار قانوني دولي للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الضروري حسب ما تابع أن تناقش هذه القضية لا فقط من وجهة النظر الاقتصادية، ويتطلب هذا حسب ما قال إبراز الدول وجميع الأطراف النية لتفعيل سياسات تحفز المسؤولية وتعزز الشفافية والمحاسبة، وذلك انطلاقا من السعي إلى تعزيز الخير العام. تبدأ اليوم الجمعة 17 من أذار مارس، وتستمر حتى 20 من الشهر أعمال اللقاء الختامي للمرحلة القارية للسينودوس حول السينودوسية، وذلك في العاصمة الكولومبية بوغوتا. وسيواصل خلال هذا الاجتماع ممثلو الكنيسة في أمريكا اللاتينية والكاريب الذين يجتمعون في مقر مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية مسيرة التمييز والتأمل في نتائج المرحلة الاستشارية ومرحلة الإصغاء في إطار المسيرة السينودوسية، وذلك لصياغة التقرير القاري الذي يختصر نتائج اللقاءات العديدة التي عقدت حتى الآن. هذا وقد نظم مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية استعدادا لهذا اللقاء الختامي اجتماعات إقليمية أولية، وذلك من أجل ضمان مشاركة أكبر للكنائس الخاصة لتقدم بدورها إسهاماتها وتأملاتها. وقد عقدت هذه الاجتماعات في كل من السلفادور، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور والبرازيل، وقد تمكن من المشاركة فيها ما يزيد عن 400 من ممثلي الكنيسة في كل أمريكا اللاتينية والكاريب. وعن هذه الاجتماعات التي سبقت اللقاء الختامي للمرحلة القارية تحدث إلى إذاعة الفاتيكان مدير مركز الاتصالات في مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية أوسكار إليزالدي، والذي شارك في هذه الاجتماعات، فقال إنها قد قدمت صورة موسعة لسينودوسية الكنيسة في القارة، وأضاف أنها قدمت من جهة أخرى رؤية أكثر اتساعاً ومختلفة وأكثر دمجاً متعددة التفاصيل، هذا إلى جانب ما ميز هذه الاجتماعات من نية صادقة للإصغاء إلى الروح القدس من خلال الأخوة والأخوات. وتبع مدير الاتصالات وصفاً هذا بالتمييز الجماعي والذي يشكل الأساس لعمل الاجتماع الختامي الذي يبدأ اليوم، وأضاف أنه لا يتخيل القدرة على صياغة وثيقة ختامية بدون مثل هذا الإسهام. هذا وتجر الإشارة إلى أنه قد تم اختيار الارتداد الروحي كمنهج للمرحلة القارية للسينودوس، والمقصود هنا البحث عن صوت الله من خلال التمييز واللقاء والحوار الجماعي. ومن بوغوتا ذكر مراسل إذاعة الفاتيكان أنه سيعقد من 21 حتى 23 من أذار مارس، أي عقب اختتام أعمال اللقاء الختامي، لقاء يجمع الأمناء العامين لمجالس الأساقفة سيشارك فيه عبر الشبكة رؤساء المجالس أيضاً، وذلك من أجل إعادة قراءة مشتركة للخبرة السينودوسية ولإقرار الوثيقة الختامية لهذه المرحلة القارية. وسيتم إرسال هذه الوثيقة إلى الأمانة العامة للسينودوس، وذلك في موعد أقصاه 31 من أذار مارس الجاري. وتسعى هذه المرحلة إلى التشديد على وتعزيز الحوار بين الكنيسة الجامعة والكنائس الخاصة، وذلك للتعمق في التمييز في القارات المختلفة، انطلاقا مما عبر عنه شعب الله خلال الجمعيات العديدة التي عقدت عبر العالم. وتجر الإشارة في هذا السياق إلى ما جاء في الوثيقة الخاصة بالمرحلة القارية حول مشاركة الأشخاص في هذه المسيرة السينودوسية، حيث تحدثت الوثيقة عن اختبار المشاركين فرح اللقاء كأخوة وأخوات في المسيح، وعن تقاسمهم ما يهتز في داخلهم عند سماع كلمة الله، متسائلين حول مستقبل الكنيسة. هذا وكان مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية، ومن خلال فريق خاص للمرحلة القارية للسينودوس قد عمل على تحفيز وتنسيق النشاطات الضرورية لتحقيق هذه المرحلة، وذلك عبر تحفيز مجالس الأساقفة من جهة، وتنظيم اللقاءات الإقليمية لصياغة الوثائق القارية من جهة أخرى.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.